الأقرب إلى المعنى أن يكون حي على الصلاة على اليمين حي على الصلاة على الشمال، لأجل أن يبلغها من على يمين ومن على شمال. لكن ظاهر الحديث كما قيل إن يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. هل في الحديث ما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي إلى سترة؟ نعم، ثم رخص لو عمده فتقدم وصلى. طيب إذا لم يمكن أن يغرزها بالأرض لأن الأرض صلبة فماذا يصنع؟ يضعها عرضا. أحسن، صح. في حديث أبي حنيفة ما يدل على أن المسافر يصلي ركعتين وإن طال سفره حتى يرجع إلى أهله. سمير، يدل على أن السفر ينتهي بوصول الرجل إلى بلده، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتكلم عليه كلاما وافيا في الفتاوي في أول كتاب الجمعة. من أراد أن يرجع إليه فليرجع. بلال كان يؤذن في ليل، فلماذا يؤذن بليل يا سعيد؟ ها؟ إيش؟ نعم، جاء في الحديث أن الرسول قال إنه يؤذن بليل لكذا وكذا، فما هو؟ نعم، ليوقظ النائم ويرجع القائم. أفهمت؟ طيب، إذن هل يمكن أن يستدل بهذا على أنه يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقتها؟ هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ النائم ويرجع القائم، على أنه يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها؟ ها؟ هل يمكن أن يستدل به أو لا؟ أنا لست أقول يجوز أو لا يجوز. ها؟ طيب،
نعم شيخ، نقول لا يمكن يستدل من هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فهذا يعني لإرجاع القائم ويوقظ نائمه هذا في رمضان.
ولم يقل ليعلمكم بدخول الوقت. طيب، إذن من استدل به على جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت فاستدلاله غير صحيح. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. طيب، هذان الأذانان بينهما وقت طويل، بمعنى أن بلالا يؤذن في منتصف الليل مثلا، وفي أم مكثوم يؤذن بعد طلوع الفجر، وهذا أيضا نسأل فيه، يعني هل المدة التي بين أذان بلال وأذان ابن أم مكثوم ما بين أن ينزل هذا ويصعد هذا؟ نعم،
كلا القولين السابقين غير صحيح.
نعم،
قول يؤذن نصف الليل هذا يتناسب عن التعليل، وأيضا كونه ينزل هذا ويصعد هذا أيضا يتناسب مع التعليل، لأن يكون وقت يعني بحيث يرجع القائم فيتسحر ويستيقظ النائم يتسحر، وقت السحور يعني
لا يمكن أن يكون بهذه السرعة.
نعم.
طيب، إذن الحديث لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا يعتبر شاذا غير صحيح. وأما أن يكون قبل الفجر بمدة طويلة أيضا لا يستقيم، لأنه لولا أن أذان بلال كان قريبا من الفجر بحيث يمسك الناس عن به ما نبههم الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان يؤذن مثلا عند منتصف الليل، هل يشكل على أحد أنه يؤذن قبل الفجر؟
لا،
عجيب يا جماعة، لا يشكل، إنما هو يؤذن قريب من الفجر، يعني يكون بينه وبين أذان ابن مكثوم ما يفرق المسحوري. لا، ينقل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، يعني بينهما وقت متسع للأكل والشرب. واضح؟ خلاص، ما دام واضح أجل ما يحتاج. نعم. طيب، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول بعض العلماء إنه يدل على عدم، نعم، إنه يدل على وجوب متابعة المؤذن. محمد أمين، قولوا مثل ما يقول بعض العلماء إن هذا يدل على وجوب متابعة المؤذن، ماذا تقول؟ أقول يقول إنه واجب على الإنسان إذا سمع المؤذن أن يتابعه.
نعم.
هكذا تقول أنت؟
نعم.
أي طيب لماذا؟ لأنه أمر بذلك والأصل في الأمر الوجوب.
نعم.
طيب هذا قاله بعض العلماء وقال إنه إن الأمر الأصل فيها أنه الوجوب فيقتضي وجوب المتابعة. هل هناك ما يعارض هذا القول؟ نعم. ها؟ إيه والمقام مقام تعليم. طيب هذا هو الصحيح. وأيضا سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذن أجل يؤذن فقال إيش؟
أخذ من الفطرة
على الفطرة ولم ينقل عنه أنه تابع. طيب لكن نؤخذ من هذا الحديث بيان لحكمة عظيمة وهي أن من لم يشرع له أن يباشر العبادة فإنه يشرع له أن يشارك في هذه العبادة. نعم
نعم.
طيب
نعم وله مضاعف في الشرع مثل الحاج مثلا يشرع له أنه إذا كان محرما إلا مثلا لا يمس الشعر لا يفلق شعره ولا يقطع ظفره وكذلك يشرع للذي المريد الأضحية من غير الحاج أن يفعل كذلك يشبه المحرم الحاج في حرامه.
نعم يعني مشروعية الأضحية لمن كانوا خير حجاج كما شرع الهدي للحاج وكذلك اجتناب الترفه في أخذ الشعر والأظفار وما أشبهه. استقبال القبلة واجب ومتى وجب استقبال الكعبة؟
واجب.
نعم لكن متى وجب استقبال الكعبة خاصة قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ بكم عبد الله؟ 16 شهرا أو 17 شهرا. طيب هل كان ذلك لحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يستقبل الكعبة أو لأن الكعبة أحق الأماكن بالاستقبال؟ عبد الله يعني ولو لم يحرص لم يوجه لكليهما. أي نعم صح. وذكرنا لكم من الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن الكعبة كانت قبلة جميع الأنبياء ذكر هذا في الرد على المنطقيين. يسقط استقبال القبلة في مواضع سامة في الفريضة والنافلة هذه واحدة وزد قيدا في هذا إذا كان على راحلته في السفر الخائف وغير أنت غلط العاجز. نعم يسقط عند العجز عند الخوف وفي النافلة في السفر. طيب والأدلة واضحة فيما سبق. استدل العلماء رحمهم الله بحديث ابن عمر على أن الوتر ليس بواجب إلا الفرائض وصرحوا بأنه يوتر فدل ذلك على أنه ليس من الفرائض. طيب واستدل العلماء أيضا على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض استدلوا بذلك لأن الصحابة استثنوا الفريضة ولولا أن الفريضة ولولا أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة لم يكن للاستثناء وجه. طيب رجل صلى غير مستقبل القبلة فأعلمه إنسان بأنه مخالف للقبلة فماذا يصنع؟ نعم
لا يعيد الصلاة
لا يعيد الصلاة سواء في البر أو في البلد أو صحيح هكذا قال الفقهاء قالوا في الحضر ما في اجتهاد فإذا صلى إذا استأجر الإنسان بيته وشرع يصلي ثم دخل صاحب البيت وقال القبلة على يمين يجب أن يستأنف الصلاة لأن عليه أن يسأل لتمكنه من السؤال والحضر ليس محلا للاجتهاد إلا إذا تعذر إذا تعذر وإلا في الواجب أن يسأل صاحب البيت يخرج مثلا ينظر إلى المساجد أين محاريبها وما أشبه ذلك. وهذه مسألة خطيرة لأن كثيرا من الناس الآن يأتي ينزل ضيفا عند شخص ثم إن صاحب البيت ينصرف إلى بيته وهو في حجرة خاصة عن الضيف فيصلي إلى غير القبلة قبل أن يسأل صاحب البيت. وكذلك أيضا ربما يستأجر البيت وينزل ولا يسأل عن التنفيذ. نعم
الشيخ. إذا حصل وأن دخل بيتا جديدا كما تفضلتم ثم رقى إلى السطح ونظر إلى المسجد وعرف اتجاه القبلة، فلما نزل إلى البيت اشتبه عليه، يعني البيوت يعني كما تعلمون متداخلة.
نعم.
فصلى ثم تبين له بعد
عدة إذا اشتبه عليه بعد النزول يقرأ.
لا يعني هو في ظنه أنه ما اشتبه عليه.
نعم.
فصلى عدة صلوات على هذا.
نعم.
ثم أعلم يعني جاءه
يعيد الصلاة
كلها
هكذا قال فقه. والمسألة تحتاج إلى نظر، يعني حتى مسألة منع الإنسان من التحرك في الحضر فيه نظر، وأظن أن فيها قولا بأن التحري يكون في الحضر ويكون في السفر لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكثيرا ما يأتي هذا، كثيرا ما ينسى الإنسان ضيفا على شخص ثم ينصرف صاحب الضيف وينسى أن يسأله عن القبلة أو ما أشبه ذلك ثم يصلي إلى غير القبلة، لكن نقول التحري والاجتهاد. نكون نأمر هذا بالإعادة أو نقول لا تصلي حتى ينسى صاحب البيت وتسأله فيها نظر، والمسألة إن شاء الله تحتاج إلى التحرير ونذكرها فيما بعد. طيب في حديث قباء، في حديث قباء ما يدل على أنه يجوز العمل بخبر الواحد. نعم.
أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس لما جاء أحد وقال إن القبلة قد حولت استقبل فورا للقبلة، معنى رجل واحد،
لأن الصحابة عملوا بخبر الواحد الذي أخبرهم بأن القبلة صلت.
نعم.
طيب لو قال قائل هذا رجل مجهول،
نقول الصحابة جميعهم عدول،
الصحابة جميعهم عدول لا يحتاج إلى البحث عن عدالتهم. فلهذا قال العلماء رحمهم الله في مصطلح الحديث إن جهالة الصحابي
لا
تضر ولا تقتل في الحديث. نقف على هذه المناقشة لئلا يروح الوقت. دقيقتان دقيقة واحدة. نعم. إذا ناخذ مناقشة ما يهمك، والمناقشة أنا عندي إنها أفضل من الشرح حقيقة. المناقشة تفتح الطالب آفاق الفهم والاستنباط. إذن استدل العلماء رحمهم الله على أن الانحراف اليسير لا يضر في استقبال القبلة من حديث ابن عمر رضي الله عنه، لكن من يؤخذ من الحديث؟ قوله استداروا إلى الكعبة، فمثلا الانحراف اليسير لا يضر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وأنتم تعرفون أن الجهات أربع، مغرب مشرق شمال جنوب، فما بين المشرق والمغرب قبلة، وتعرفون أن الجهة واسعة، لو انحرف هكذا أو هكذا أو هكذا عداء وهكذا انحراف لكن في الجهة، وهكذا أيضا انحراف لكن في الجهة. أما لو قال هكذا وجعل القبلة عن يمينه وشماله فهذا انحراف يؤثر. نعم. في بحث لم تعرض له في الحديث فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام، ما الحكمة من هذا التعبير ولم يقل فولي وجهك المسجد الحرام؟ هذا تقريب كلام فؤاد. الآن هل يمكن للإنسان أن يستقبل البيت كله؟ يبي يستقبل جهة منه فقط. نأخذ من هذا فائدة أخرى، أن الإنسان لو صلى في جوف الكعبة متجها طبعا إلى أحد الجهات فقد صح استقباله، لأنه استقبل شطر المسجد، وهذا هو القول الراجح. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فيها نفلا في جوف الكعبة، فنقول الصلاة في جوف الكعبة نفلا لا إشكال فيه ولا غبار عليه، لأنه ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن فريضة نقول أيضا لا غبار عليه عند التأمل، أولا من الآية شطر المسجد، والثاني أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وأما حديث ابن عمر أن رسولنا عن الصلاة في ثلاث مواطن ومنها فوق ظهر بيت الله فهذا ليس ضعيف جدا كما هو معروف. نعم، ولو فرض أنه صحيح لكان لفظه وفوق ظهر بيت الله، وهذا محمول على ما إذا لم يكن بين يدي المصلي شيء شاخص من الكعبة. هنا انتهى الوقت.
مش
تأخذ الحكم
إذا من
الشطر شيء؟ الحكمة هي أن الإنسان لا يمكن أن يستقبلها كلها لأنها منحرفة زوايا، ولأنه وليستفاد منه أنه لو صلى في جوف الكعبة كان استقباله صحيح.
ما يفهم الشيخ ما هل يؤخذ منه من الانحراف البسيط لا يضر كما هو المترجح؟
لا، هو في الواقع الانحراف اليسير ناخذ من الحديث الذي ذكرناه، ثم الانحراف اليسير اذا كان الانسان يمكن ان يشاهد الكعبه يضره، لان من امكنه مشاهده الكعبه لازم ان يستقبل عينه. ومن ثم نقول لكم في المسجد الحرام كثير من الناس لا يستقبل عين الكعبة، تجد في نفس المسجد بل وفي المطاف ومع هذا لا يستقبلها. وهذه المسألة يجب أن ينبه لها الناس. خبر إيش؟
أن الخبر أحد، خبر متواتر لا ينسخ عن خبر أحد.
ربما يستفاد من هذا، لكن هذا حقيقة مخبر عن النسخ، مخبر عن النسخ، وهو استدلال قوي. أن نقول هذا دليل على أنه إذا صح الخبر فإنه ينسخ خبر الواحد بخبر المتواتر. نعم. ايش؟ جواز الكلام المصلي منين؟ ها؟ من قال؟ هو بيصلي. هذا الرجل خارج من المدينة. أين؟ لم يقل أحد من الناس أن من كلم المصلي بطل صلاة المصلي. ما قال أحد. سمعت ما أحد قال في هذا؟
لا.
ما يسأل
عن الجواب. هل يجوز أن يكلم الإنسان أن يصلي؟
يجب أن يخبره بخطأ إذا كان يخل بصلاته. ما يجوز، يجب. إن شاء الله.
بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال يا عباد الله.
ما عندنا يا عندنا فقال عباد الله.
فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، من شروط صحتها، وأن الصلاة بلا استقبال القبلة لا تصح إلا في ثلاث مواضع. الأخ ما هي؟ إذا كان صلي على رحلة صلاة العصر إيش؟ ها؟ النافلة في السفر هذه واحدة خطأ، يعني إذا عمت على القبلة وأداه اجتهاده إلى جهة ما فهذه قبلة. نعم. الثاني إذا عجز عن استقبال القبلة كإنسان مثلا مربوط إلى غير القبلة أو مريض وليس عنده من يوجهه. طيب ثالث الخائف، الخائف مثلا هارب من عدوه هذا يصلي حيث كان وجهه. طيب، وسبق لنا أن الإنسان إذا علم بالقبلة أثناء الصلاة فإنه لا يستأنف الصلاة من جديد. محمد أمين، إيش؟ ولا يستأنف من جديد، ما الدليل؟ ها؟
حديث
الرجل
الذي أتى
وهم يصلون في مكة في المدينة في مسجد الغمام. خطأ. في أي مكان يصلون؟ في مسجد قباء. بارك الله. طيب، وهم يصلون أي صلاة؟ نعم، كمل. إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل إيش؟ الكعبة. فاستقبلوها أو فاستقبلوها؟ فاستقبلوها أو فاستقبلوها، يجوز الوجهان. نعم حقيقة يجوز الوجهان. طيب أحسنت، لما استقبلوا الكعبة وهم في الصلاة كيف كان؟ استداروا في نفس الصلاة، وكانت وجوههم إلى الكعبة وظهورهم إلى بيت المقدس. طيب حسن، وسبق لنا أنه يكتفى باستقبال الجهة، يكتفى باستقبال الجهة. نعم، من أين تؤخذ؟ لا نريد من الحديث الذي ذكر المؤلف، لا نريد مما ذكر المؤلف. عندما كان وجوههم إلى الشام، الشام جهة، ما هو يعني لم يحدد أنه المسجد الأقصى جهة، فاستداروا إلى الكعبة، طبعا ما هو إلى عينها لأنهم لا يشاهدون، وهو كذلك. طيب، إذا متى يجب استقبال عين الكعبة؟ نعم، إذا كان يراه سواء في الحرم أو في غير الحرم، يعني لو فرضنا واحد يراه من بعيد إذا كان يراه. طيب، قول من قال إن محراب النبي عليه الصلاة والسلام إنه على عين الكعبة، عين الكعبة، وأنه على الميزاب، ميزاب الكعبة أين يقع؟
شمال
الكعبة في وسط الحجر، وأن محراب الرسول على حذاء الميزان، هل هذا صحيح؟ ها؟ أنت فهمتها ولا لا الآن؟ فهمتها ولا لا؟ أي محراب الرسول في المسجد النبوي على عين الكعبة، بل حدد على الميزان، ها؟ غير صحيح، وش الدليل؟ لا، المزاب جنوب عن المدينة، مكة جنوب عن المدينة. هم يدعون أن جبريل لما أراد الرسول يرى المحراب، نعم، أنه كشف له عن الكعبة وأزاح الجبال التي بينه وبين الكعبة ونظر إليها فوضع القبلة. على كل هذا كما قال الأخ، يعني نضالهم بالدليل، هذه واحدة، ثم نقول عندنا دليل محسوس يدل على أن هذا غير صحيح. لا، طيب، المحراب غير موجود، لكن هم يبنى على أنه أن هذا المحراب في المكان الذي دله جبريل على الكعبة. لو كان الأمر كذلك لازم أن يكون الصف إيش؟ مقوسا، لأن حجم الكعبة بالنسبة لصف في المسجد النبوي أقل، وهذا بالاتفاق أنه ليس كذلك. يعني لو امتد الصف طول المسجد الآن 4 مرات هل يتقوس؟ لا يتقوس، والآن يعني ممدود أكثر من 4 مرات بالنسبة للمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الأول. فالمهم أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام مسجده كغيره في أن قبلته هي إيش؟ هي الجهة. والإنسان إذا أتى بما يجب عليه سواء إلى الجهة أو إلى العين. طيب غير صحيح. نعم طيب نبدأ الدرس الجديد الآن. قال وعن أنس أخذنا فوائد حديث عمر. وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر اسم مكان في العراق فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي بغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نعم استقبلنا أنسا حين قدم من الشام قدم إلى أين؟ إلى العراق. وتعرفون أن العراق يقع بالنسبة للشام جنوبا أو جنوبا شرقا. فرأيته يصلي على حمار رأيته أي رأيت أنس يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة لأن القبلة تكون عن
يمين.
إيش؟ عن يمينه ومتجه شمالا جنوبا فتكون القبلة عن يمينه ويكون اتجاهه عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة إنكارا أو استرشادا؟ نعم قال ذلك استرشادا يعني يطلب أن يرشده لا ينكر عليه لأن هذا الصحابي وابن سيرين ثابت يقول رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعل. يفعله يعني يفعل نوع هذا الفعل أو ذات الفعل أو يفعل جنسه جنسه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء من الشام إلى العراق واتجه نحو الجنوب ما فعل هذا لكن جنس الصلاة على الراحلة متجها إلى نحو اتجاهه قد فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فمراد لنا أن إرادة رسول الله يفعله أي يفعل جنسه لا أنه يفعله بعينه لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله بعينه. في هذا الحديث دليل على ما سبق من أن المسافر يصلي إلى جهة سيره وهذا تطبيق عملي وفيه من في فوائد. أولا أن من عادة السلف استقبال للشرف والعلم والجاه لقوله إيش استقبلنا أنسا فلا ينكر على من خرج مثلا إلى المطار ليستقبل كبيرا أو شريفا أو عالما أو ما أشبه ذلك لا يقال إن هذه بدعة لأن نقول هذا من عهد السلف رحمهم الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على الحمار من تؤخذ؟ نعم من رأيته يصلي على حمار. ويتفرع من هذه الفائدة أن الحمار طاهر وجه ذلك لو كان نجسا ما صحت الصلاة عليه لأنه لا تصح الصلاة على مكان النجس. الدليل على أن الصلاة تصح على مكان النجس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ماء ليطهره أن يصب عليه ماء ليطهره فدل ذلك على أنه لا بد من طهارة المكان في الصلاة. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن الحمار طاهر لكن ما الذي يكون طاهرا منه؟ أبوله وروثه أم ماذا؟ لا بوله وروثه نجسان. الدليل على هذا أن عبد الله بن مسعود لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى حاجته بحجرين وروثه أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس. فروث الحمار نجسة بوله نجس. وأعطيكم قاعدة في هذا كل ما حرم أكله فبوله وروثه نجس كذا عبد الله غانم. إيش القاعدة؟ كل ما حرم أكله فبوله وروثه نجس. طيب يشكل علينا مسألة وهي هل بول أو يعني هل ما يخرج من الدبار مما يكون على الثياب أو على البدن هل هو نجس؟
لا
لا,
لا.
القاعدة الذبابة كلنا يقول يحرم أكله,
لكن هذا الشيء يرفع عنه المشقة.
هو نجس ولكن
يرفع عنه المشقة في هذا الدبار. إذا لم يكن مشقة, مثل الإنسان وقع على يده من هذا الذباب ومسه بإصبعنا, هل نقول اغسل إصبعك هذا لأن ما في مشقة, أنت الذي تعمدت؟ نعم, لا هذا بالنسبة لميتته. إيه طيب, ولو كان مما ليس له سائلة, الذي ليس له سائلة نستفيد أنه إذا مات فهو طاهر, هذا هو, لكن الكلام على ما يخرج منه. الواقع أنه ما فيه إلا أن يقال إن هذا مما تعم به البلوى, مما تعم به البلوى, ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنه أمر بغسله, فإما أن يقال إنه طاهر وإما أن يقال إنه نجس يعفى عنه لما شقة التحرز منه, وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم الدين من حرج. طيب يتفرع على هذا, ولو كنا مود نطول, بعر الفار أحيانا يسلط الفار على الكتب ثم يلوثها بالبعر والبور, ايش نعم يعني تنجس الكتب ولا ما تنجس؟ تنجس لا شك ان تنجس, والتحرز من هذا سهل وازالتها سهله ايضا, لكن اذا كان الانسان لا يستطيع ان يتحرز لان ابواب المكتبه واسعه تدخل منها الهرر والفار, ولا يمكنه ايضا ان يغسلها لان الكتاب يفسد, نقول تبقى لكن يتحرز الانسان من ملامستها وهو ايش رطب, فاذا تحرز لا يضر. طيب هنا نشؤون ما يخالف ترى ما بدينا متاخرين. من فوائد هذا الحديث حفظ السلف على العلم, حفظ السلف على العلم بدليل أن أنس بن سيرين سأل أنس بن مالك عن هذا الأمر الذي ما كان يعرفه, وهكذا ينبغي الإنسان إذا رأى من أهل العلم مسألة لا يعرفها أن يسأل عنها أولا ليستفيد علما, إن كان عمل هذا العالم صحيحا أو ليذكر العالم إذا كان ناسيا, الإنسان بشر قد ينسى ويعمل ما لا يجوز, فلا ينبغي الإنسان إذا رأى عالما يفعل شيئا يستنكره أن يسكت فليسأل. نعم, ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام, وعلى هذا فيكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة يستدل بها, وجه ذلك أن أنس رضي الله عنه لم يقل هذا جائز بل قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ففعله, فيكون في هذا استدلال بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل عدم الخصوصية, الأصل عدم الخصوصية, ومن ثم قلنا إننا نقتدي بأفعال الرسول, ما احتمال أن يكون هذا خاصا به, لكن الأصل إيش؟ عدم الخصوصية حتى يقوم دين على ذلك. ومن ثم يتبين لنا ما كان يسلكه الشوكاني رحمه الله فيما إذا تعارض فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله مع إمكان الجمع, أنه يقدم عموم القول على خصوص الفعل, وهذه طريقة غير سليمة لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله كلاهما سنة. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها, فنهى عن الاستقبال والاستدبار, ورآه ابن عمر رضي الله عنهما يقضي حاجته على بيت حفصة مستقبل الشام, رآه ابن عمر وهو على بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فالشوكاني يقول هذا من فعل الرسول وهو خاص به. أما نحن فلا نستدبر الكعبة لا في الفضاء ولا في البنيان. ولكن نقول هذا ليس بصحيح، لأنه هنا يمكن الجمع بين قوله إيش وفعله، فيحمل قوله على ما إذا لم يكن الإنسان في بنيان، ويحمل فعله على ما إذا كان الإنسان في بنيان. طيب، هل يستقبل القبلة في البنيان؟ هل يستقبل القبلة في البنيان؟ نقول لا، لأن لا تستقبل القبلة لم يرد فيها تخصيص، لا تستدبروها ورد فيها التخصيص. فصار الناس ينقسمون في هذه المسألة إلى ثلاث أقسام. قسم قالوا يجوز في البنيان استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، واستدلوا بحديث ابن عمر. وقال آخرون لا يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، وجعلوا حديث ابن عمر خاصا بالرسول. وكلا الطريقين غير صحيح. والصحيح أن نقول يجوز استدبار القبلة في البنيان ولا يجوز في الفضاء، وأما استقبالها فلا يجوز لا في البنيان ولا في الفضاء. ومن فوائد الحديث إطلاق الفعل على الجنس، لقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. وذكرت لكم قبل قليل أن المراد الجنس لا النوع ولا العين. ومن فوائد الحديث حرص أنس رضي الله عنه على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أنه إذا أمكن الاستدلال بما لا نراء فيه فهو أولى. فمن هذا إذا أمكن الاستدلال بشيء لا نراء فيه فهو أولى. أرأيتم لو قال أنس هذا جائز، سيكون في قلب أنس بن سيرين ما الدليل؟ لكن إذا قال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته خلاص ما يحتاج أن يقول ما الدليل. أفهمتم؟ وهذه مسألة تنفعك في المناظرات، أن تعمد إلى دليل لا يمكن لخصمك أن يعارضك فيه حتى لا تطول الموضوع. أرأيتم محاجة إبراهيم مع الرجل الذي حاجه في ربه؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال له الرجل أنا أحيي وأميت. عدل إبراهيم عن هذا ولم يقل لا يمكن أن تحيي وتميت، وإنما تفعل ما به سبب الحياة والموت، وأما الذي يحيي ويميت فهو الله، ما قال هذا. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها منين؟ من المغرب. الآن ما يقدر يجاهد، فبهت الذي كفر. وهذه مسألة ينبغي للمناظر أن يتبعها، أن لا يأتي بدليل يمكن لخصمه أن يعارضه فيه، بل يأتي بدليل يقطع الحجة. نعم، يقيم الحجة ويقطع المحجة، والله أعلم. نعم،
قلنا
من
قول
أنس
رأيت الله
تعالى، نعم،
المراد بالنوع والعين.
نعم، المراد بالنوع مثلا أن يقول مثلا على حمار، صلى على حمار، ما هو لازم. العين أن الرسول نفسه فعل، جاء من الشام إلى العراق. نعم،
شيخ قلت إذا أمكن الاستدلال بما لا نرى فيه فهو أولى.
إيش؟
إذا قلت إذا أمكن الاستدلال بما لا نرى فيه فهو أولى.
إيش بما؟
إذا أمكن الاستدلال بما لا نرى فيه.
نعم.
فهو أولى.
نعم.
المثل هذا تقلنا مقدمة لإجماع. إذا كانت المسألة إجماع ودليل.
نعم.
يعني هل نأتي بالإجماع قبل الدليل؟
الإجماع يمكن يعرف. يمكن يقول من قال إنه مجهول؟ كما قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما ذي لعل مختلف. ولا حقيقة الإجماع ما يبقى في نزاع.
شيخ بارك الله فيكم، هل نأخذ من الحديث من الأصل في العبادة التوقيف؟
نعم.
هل نأخذها؟
أي نعم، يمكن نأخذ من الأصل في العبادات التوقيف. نعم.
إذا قال قال كيف نصوم بين القول والفعل رسول الله، مع أن القول أن الفعل يطلب احتمالات دون قول.
نعم.
وكيف يخالف شيء ما نهى بقوله؟ هذا يدل على أنه ما لم يرد على خصوصية أو على
ما دام يحتمل الاحتمالات. نعم افرض الاحتمالات يحتمل الناس يحتمل، لكن هل نص الرسول عليه الصلاة والسلام على البنيان في قول لا تستقبل القبلة قراءته ولا بول؟ عمومي، لكن ما نص عليه بذاتها حتى نقول لعله نسخ. وما دام ما نص عليه بذاتها وقد ثبت أن العام قد يخصص فهذا هو. وهذه المسألة تنفعك في مسألة ترك الصلاة. ترك الصلاة أتت مثل آية نصوص عامة بأنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، قال وهذا يدل على أن ترك الصلاة لا يخلد في النار، ومن لا يخلد في النار فليس بكافر. قلنا نعم لو قال رسول عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من لم يصلي صح، لكن من لم يعمل خيرا هذه نكرة في سياق النفي تكون العموم، وأدلة كفر تارك الصلاة خاص. إذا
نعم.
وش اللي بعد إذا؟
إذا اتخذت شيئا
إذا اتخذت نعم
فلا تصمد إليه صلى
نعم
قلت مخالف يمينا أو شمالا
نعم
مطلب هذا الحديث يستدل به
ايش؟ هذا في حديث ضعيف ذكره الفقهاء وقال ان اسناده لين ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يصمد الى الشيء صمدا. هذا دليل. وعندهم ايضا تعليل انك اذا صمدت اليه اشبهت من يعبد الاوثان، لكن الحديث هذا ما دام ضعيفا وظاهر الادله أن العنزة تركت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فنأخذ بالظاهر الحديث الصحيح. نعم
من قال أن الحديث بدعة يعني
نقول نعم هي بدعة لا شك، لكن هي بدعة هل نحن نقصد الاتباع والتعبد بها أو نقصد أنها علامة على القبلة؟
من فضلك اقلب الشريط.